بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: موجبات الغسل سبعة. قال: وموت وحيض ونفاس وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف وزيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ولوم ومعاودة وطئ والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. وموت. لا زال الكلام على أحكام الغسل الواجب، ذكر من موجباته خروج المني، تقدم الكلام على ذلك، وأيضا ذكر انتقال المني، تقدم الكلام على هذه المسألة. ذكرت أن القول الثاني عدم الوجوب وتغيب الحشفة، هذا الثالث. الرابع قال: وإسلام كافر. إذا تقدمت هذه الموجبات التي ذكرها وهي أربعة. الخامس قال: وموت. يجب الغسل بالموت، والواجب هو على الأمة، فهو من الواجبات الكفائية. ومفهوم عبارة الشيخ: سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. وتغسيل للميت، الميت إذا مات لا يخلو من ثلاث أحوال: الأولى أن يكون شهيد معركة، أن يكون محرما، ما عدا ذلك. أما شهيد المعركة إذا مات فالصحيح حرمة تغسيله، فيحرم تغسيل من قتل في المعركة شهيدا، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد الشرعي. ما الدليل على حرمة تغسيله؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في شهداء أحد قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلوا. الأصل في التغسيل الوجوب كما يسمر بنا بالإجماع، فلما لم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على حرمة تغسيلهم. لو كان ترك التغسيل مستحبا لغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجبا لأجل مستحب. فلما لم يغسلهم دل ذلك والله أعلم على حرمة تغسيل الشهيد، لا سيما أن في ذلك جناية عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما. هذا شهيد المعركة. أما شهيد غير المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهداء في هذه الأمة كثير، منهم المبطون والمطعون أي المصاب بالطاعون والغريق والحريق وغيرهم، هؤلاء هم شهداء في أحكام الآخرة دون الدنيا، أما في الدنيا فهؤلاء يعطون سائر أحكام المسلمين. فلذلك من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كان يجري عليهم أحكام سائر المسلمين في الدنيا، فيغسلون ويصلى عليهم. هذا ما يتعلق بالشهيد. إذن الشهيد شهيد المعركة يحرم تغسيله. أما بقية الشهداء مما ورد النص بالحكم بشهادتهم، هؤلاء يعطون أحكام الشهادة في الآخرة دون الدنيا، أما الدنيا فيعطون أحكام سائر المسلمين. الحالة الثانية أن يكون الميت محرما فهذا يغسل، لكنه يبقى على إحرامه فلا يؤتى بمحذور من محذورات الإحرام. في حديث عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم من الرجال والنساء إذا مات يجنب الطيب لأنه لا زال على إحرامه. والمقصود بالمحرم من لم يتحلل التحلل الأول في الحج، ومن لم يتحلل من عمرته، فهؤلاء لا يمسون الطيب لأنهم لا زالوا محرمين. لا يغطى رأس الرجل، ونقول الرأس وليس الوجه، محرم يجوز أن يغطي وجهه على صحيح كما سنور بنا إن شاء الله، فالميت من باب أولى. وكذلك المرأة المحرمة تعطى هذه الأحكام، فتجنب الطيب إذا غسلت، وأيضا تجنب ما تمتنع عنه المحرمة، مثلا ما تلبس نقاب، ما تلبس قفاز يدي. أما باقي أموات المسلمين فيجب تغسيلهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية في تغسيل ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور. هذه أحكام من مات من المسلمين، وأهل العلم مجمعون على وجوب تغسيل الميت. إذن في الجملة أهل العلم مجمعون على وجوب تغسيل الميت. السبس على ما ذكره الشيخ قال: وحيض، يجب على المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض أن تغتسل. ما الدليل؟ ما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، أي إذا انقطع الحيض حتى يطهر، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية البخاري في قصة فاطمة بنت عبيش قال: ثم اغتسلي وصلي، وكانت مستحاضة رضي الله تعالى عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بطهارتها تغتسل وتصلي. وأهل العلم مجمعون على وجوب اغتسال الحائض. ونفاس السابع قال: نفاس، يقول النفس يجب عليها أن تغتسل. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة مع طلق الولادة، إما أن يكون أثناء الولادة أو قبل الولادة بيوم ويومين، لكن يكون معه طلق الولادة، والمرأة تعرف طلق الولادة، بمعنى الطلق هذا يستمر مع المرأة حتى تضع. مجرد خروج السوائل من غير دم قبل النفاس لا يسقط الصلاة ولا يوجب الغسل، فحكم حكم سائر النجاسات. متى نحكم بالنفاس أن هذا الدم الذي خرج من المرأة نفاس؟ نحكم به من جهة الوقت كما قلت لكم، يكون مع الولادة طلق أو قبل الولادة بيوم ويومين، لكن يكون طلق الولادة المعتاد، وإلا بعض النساء من دخول الشهر التاسع قد يوجد معها طلقة أو يوجد معها شيء من الدم، هذا لا يعتبر، إنما المعتبر طلق الولادة مع الدم. أما ما يخرج من المرأة إذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان، إذا أسقطت ما تبين به خلق الإنسان ويتبين بعد الثمانين، فنحكم بأن هذا الدم نفاس، فمتى ما طهرت يجب عليها أن تغتسل. إذن لو أسقطت المرأة النطفة لا يجب عليها أن تغتسل، لو أسقطت العلقة لا يجب عليها أن تغتسل، لكن لو أسقطت المضغة يرجع إلى التخليق، إذا كان فيها تخليق آدمي هنا يجب عليه الغسل، وإن كان لم يبدأ التخليق لا غسل عليه، والتخليق يبدأ بعد 80. ما الدليل على أن النفس يجب عليها الغسل؟ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي في حجة الوداع قال لها صلى الله عليه وسلم أنفستي. وأيضا مثله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما كانت معه، والحديث أيضا في الصحيحين، فلما قامت قال لها صلى الله عليه وسلم أنفستي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. فلذلك استدل البخاري رحمه الله تعالى وأيضا ابن حبان بهذين الحديثين على أن النفس تعطى أحكام الحائض، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاس وكذلك النفس. وأهل العلم مجمعون على وجوب اغتسال النفس بعد طهرها، وكذلك أهل العلم مجمعون في الجملة على أن النفس تعطى أحكام الحائض في الجملة، هذا محل إجماع، إنما خلاف مسائل يسيرة. قال وسنة. إذن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على الأغسال الواجبة، والأغسال الواجبة ذكر الشيخ 7: خروج المني وانتقاله وتغيب الحشرة وإسلام الكافر والموت والحيض والنفاس، هذه 7 كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، إلا ما يتعلق بالانتقال فاللي ترجح لي والله أعلم أن مجرد انتقال المني من غير خروج لا يوجب الغسل. ثم شرع في الكلام على الأغسال المستحبة، قال وسنة أي يستحب، فهذه أغسال مستحب. مر بنا مرارا أن السنة أو المستحب ما أمر به لا على سبيل الإلزام، ما أمر به أمرا غير جازم، وحكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وسنة لجمعة، يقول يستحب الغسل للجمعة، يتعلق بغسل الجمعة عدة مسائل. ما الدليل على الاستحباب؟ أولا الدليل حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل الغسل أفضل. والحديث عند الإمام أحمد ورواته ثقات، إنما الخلاف في سماع الحسن من سمرة. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه يخطب فدخل عثمان فعرض به قال ما بال رجال يتأخرون، فقال يا أمير المؤمنين، عرف أنه المقصود، ما زدت أن سمعت الأذان فتوضأت ثم أتيت. فقال والوضوء، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ عثمان رضي الله تعالى عنه ما اغتسل، ففهم أن الأمر على سبيل الندب. والترمذي رحمه الله تعالى حينما استدل بهذا الحديث نسب القول باستحباب الغسل يوم الجمعة لجمهور الصحابة مستدلا بهذا الحديث. يشكل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس ما يجد من طيب. قال واجب، والأصل في الوجوب أن يكون على سبيل الإلزام، لكن يظهر الله أعلم أن المقصود بالحديث هو تأكد الاستحباب وليس الوجوب الحتمي. هل لهذا نظير؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه. السلام ليس بالواجب، الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والسلام ابتداء لا يجب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا وقال وإذا مات فشيع، والأصل في التشريع وعدم الوجوب العيني. متى يغتسل؟ في حديث سعيد قال غسل يوم الجمعة، إذا نسبه إلى اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر يوم الجمعة، فالذي يطل والله أعلم أن الغسل يبدأ من الفجر، لا سيما ما سأذكره بعد قليل، مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة، قول عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم أيضا بالإتيان إلى الجمعة، فيكون هذا قبل الصلاة. من الذي يغتسل؟ هنا ما قال الشيخ لجمعة، هل الغسل مشروع للجميع أو خاص بمن أتى الجمعة؟ الثاني والله أعلم، الأمر متعلق بمن أتى للصلاة، فليس سنة مطلقا. مثلا أصحاب الأعذار الذين يصلون في بيوتهم لا يقال اغتسلوا، المرأة لا يقال لها اغتسلي، فالأمر متعلق بالصلاة. ذكرت حديث عمر إذا أتى أحدكم الجمعة، وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، قال إذا أراد أحدكم أن يأتي، فالأمر متعلق بالإتيان. الحكمة من الغسل حتى لا يتأذى المصلون برائحة الشخص، فغسل الجمعة ليس عبادة محضة، عبادة معللة بإزالة الأذى حتى لا يتأذى المصلون، لا سيما في السابق تعلمون كانوا يلبسون ثياب الصوف، وأيضا المساجد ليس فيها أجهزة تبريد ولا تكييف فيعرقون، فشرع لهم الغسل. فليظهر لي والله أعلم أن الغسل سنة في حق من يأتي للمسجد للجمعة دون غيره. قال وعيد، يقول الشيخ يستحب الاغتسال للعيد، ما الدليل؟ الدليل حديث الفاكهة بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. في حديث الفاكهة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الفطر وفي الأضحى وعرفة. الحديث عند ابن ماجه ولا يصح، ولا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا في الاغتسال للعيد، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عن زادان أن رجلا سأل عليا رضي الله تعالى عنه عن الغسل، قال إن شئت اغتسل كل يوم، قال لا، الغسل الذي هو الغسل يعني التعبدي، قال يوم الفطر يوم الأضحى والجمعة ويوم عرفة. إذن علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن الاغتسال المشروع ذكر أربعة أنواع، فذكر الغسل للعيدين، هذا يدل على الاستحباب، هذا دليل غسل العيد من الأثر. أما من النظر يقولون العيد يجتمع فيه الناس، فإذا كان الناس يجتمعون للعيد فيعطى حكم الجمعة حتى لا يتأذى بعضهم فيستحب الغسل. قال وكسوف، سنة للكسوف، ما الدليل؟ القياس، قياس عليه شعر الجمعة، الأصل في الكسوف تكون كالجمعة، لا يصلى في كل المساجد، يصلى في مسجد واحد، هذا الأصل. فالناس يجتمعون في صلاة الكسوف، فهذا مظنة تأذي بعضهم ببعض فيستحب لهم الغسل، وهذا محل نظر. لو قال قائل يستحب إذا كان هناك تأذي لا بأس، أما نعطي حكما عاما ونقول يستحب لكل شخص أن يغتسل في الكسوف، هذا محل نظر. الحنابلة رحمه الله تعالى عندهم قاعدة، كل اجتماع خير يستحب له الغسل، كل اجتماع اجتمع الناس فيه وهذا الاجتماع مطلوب شرعا يرون استحباب الغسل فيه. فليظل والله أعلم أن الاغتسال للكسوف ليس من السنة. واستسقاء يقول أيضا يستحب الاغتسال للاستسقاء، القياس على الجمعة، وحتى لا يتأذى بعضهم ببعض، هذا هو دليلهم. وليظل والله أعلم أن الاستسقاء لا يستحب له الاغتسال ولا يستحب له لبس الملابس الحسنة، لأن الشخص سيخرج إلى المصلى خروج الفقير المتمسكن. فذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني في ثياب لم يلبس ملابس جميلة. لا شك السائل لا يناسب أن يأتي بأفضل اللباس وأفخر الطيب ويسأل الناس، فليظل والله أعلم أن الاستسقاء لا يستحب له الغسل، لا سيما كما قلت قبل قليل هذه الأشياء مما وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك شيء، فالأصل الوقوف على موارد النص سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحينما قال وكسوف واستسقاء نأخذ من ذلك فائدة، أن الفقهاء يقولون بالقياس في باب العبادات، استحباب الاغتسال للكسوف والاستسقاء هو من باب القياس المحض وهم ينصون على ذلك. فالفقهاء يرون القياس في باب العبادات، والفقهاء ما عدا الظاهرية مجمعون إجماعا عمليا على القول بالقياس في باب العبادات، الذين لا يرون القياس هم الظاهرية فقط. وجنون وإغماء، يقول الخامس يسن للجنون ويسن حال الإغماء. أما دليل استحباب الاغتسال حال الإغماء، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقوم فأغمي عليه، ففعلها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يغتسل ثم يغمى عليه، ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة وحديثها في الصحيح. إذن يستحب للمغمى أن يغتسل. من جهة النظر أيضا المغمى يحصل له شيء من التعب بسبب الإغماء، فإذا اغتسل هذا مظنة استعادة النشاط. والجنون من باب القياس، فإذا كان المغمى وقد فقد إحساسه فترة يسيرة يستحب له الغسل، فالمجنون من باب أولى، فالجنون أشد من الإغماء. قال لا احتلام فيهما، يقول المغمى لو احتلم والمجنون لو احتلم ثم أفاق يكون الغسل على سبيل الوجوب كما تقدم. إذن مجنون احتلم ما يجب عليه الغسل، لكن لو أفاق من جنونه وجب عليه الغسل، لو لم يحتلم يستحب له الغسل. وكذلك المغمى، أفاق من إغمائه يستحب له الغسل، أفاق من إغمائه وقد احتلم يكون الغسل في حقه واجبا. وحينما قال وإغماء، على هذا من يجلسون في الإغماء فترة طويلة في حوادث السيارات وفي غيرها، إذا أفاق الواحد منهم يستحب له أن يغتسل إذا كان لا يتضرر بذلك. السابع قال واستحاضة لكل صلاة. يقول المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. ما دليل الاستحباب؟ في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وكانت مستحاضة كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا شيء صنعته هي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لم يصح، إذا لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، إنما هو هذا اجتهاد منها، فإذا اغتسلت كل صلاة فهذا حسن. أما الوضوء سيمر بنا إن شاء الله يرون أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. الثامن من الأغسال المستحبة قال وإحرام، أي يستحب للمحرم أن يغتسل حتى الحائض والنفس. نعم، حتى الحائض والنفس، فيكون الاغتسال من الأمور التعبدية بمعنى أنه ليس عن حدث. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة أسماء بنت عميس حينما ولدت محمد ابن أبي بكر، سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل فلتستثفر ولتحرم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وكانت نفسا أن تغتسل وتحرم. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث جابر أيضا في مسلم حينما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج، يعني أدخلت الحج على العمرة يوم عرفة حائض عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة وكانت حائضا. إذن يستحب للمحرم أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة حتى ولو كانت حائضة. هل نقول يستحب للجنب أن يغتسل إذا أراد الإحرام، أو نقول يستحب للجنب أن يغتسل إذا أراد الإحرام؟ الثاني، بمعنى حتى لو الشخص أتى الميقات وهو جنوب لا يجب عليه أن يغتسل، إنما يستحب له الغسل قياسا على الحائض، وقد استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى. أيضا قاعدة عامة، الجنب لا يجب عليه الغسل إلا إذا حضرت الصلاة، كالمحدث حدثا أصغر لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا حضرت الصلاة أو ما يشترط له الوضوء، أما قبل ذلك فلا يجب. لا شك يقال يستحب للجنب أن يغتسل إذا أراد الإحرام، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الندب والاستحباب. التاسع قال ودخول مكة وحرمها، يقول يستحب أن يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة وحرمها. الشخص قد يكون داخل الحرم وقد يكون خارج الحرم وقد يكون في مكة وقد يكون خارج مكة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا أراد أن يدخل مكة يستحب له الغسل ولو كان في الحرم ولو كان في الحرم. مثلا شخص في ميناء أراد أن يدخل مكة، على رأي الشيخ يستحب له الغسل. شخص خارج الحرم في عرفة أراد أن يدخل مكة يقول يستحب له الغسل، قال وحرمها، أي إذا أراد أن يدخل الحرم. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى، ذي طوى داخل الحرم لكنه خارج مكة في السابق، والآن هو داخل مكة منه الزاهر، قال فبات بذي طوى ثم اغتسل ودخل مكة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغتسل لدخول مكة ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل العلم يختلفون هل الاغتسال لأجل الطواف أو لأجل دخول مكة، لكن يبقى هو غسل مرة واحدة، ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة من عرفة أو من منى، ما نقل عنه ذلك. فالذي يظل والله أعلم أن السنة أن يغتسل مرة واحدة إذا كان قادما من خارج مكة وأراد أن يدخل مكة، أتى من بلده وأراد أن يدخل مكة، إذا وصل حدود الحرم هنا يمسك عن التلبية ويغتسل كما كان يفعل ابن عمر ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما كلما أراد أن يدخل مكة أو أراد أن يدخل الحرم يقال له اغتسل، هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما أعلم، فيوقف على موارد النص. إذن قوله ودخول مكة وحرمها له على الإطلاق، لا، في أول مرة يقدم مكة من بلده يستحق له ذلك والله أعلم. قال ووقوف بعرفة، يستحب أن يغتسل للوقوف بعرفة. أشرت قبل قليل إلى حديث فاكهة بن سعد وأنه لا يصح في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة، لكن علي رضي الله تعالى عنه قال ولعرفة. أيضا روى نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة ويغتسل لعرفة، أثر رواه الإمام مالك وإسناده صحيح. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل يوم عرفة. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن مسعود كان يغتسل ثم يأتي عرفة. إذن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاغتسال لعرفة، علي وابن عمر وابن مسعود، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه شيء في ذلك فيما أعلم، فيقال يستحب. وكان الغسل معروفا، يعني الغسل لعرفة كان معروفا، لذلك الحجاج حينما أرسله عبد الملك بن مروان أميرا على الحج وأمره ألا يخالف ابن عمر، فلما زالت الشمس وقف ابن عمر رضي الله تعالى عنه في سرداقه فصاحبه فقال الرواح، يعني الخطبة، قال الآن، قال الآن، فدخل فاغتسل وخرج. الشاهد من ذلك أن الحجاج كان يعرف هذا الحكم لأن الحكم معروف مشتهر، فاغتسل لأجل الوقوف بعرفة. الحادي عشر اللي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال وطواف زيارة ووداع. عندنا طواف قدوم وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة الركن وطواف وداع. قال وطواف زيارة، إذا كان طواف زيارة سوف يكون أتى من منى أو من المزدلفة، يرجع كلامه السابق لدخول مكة، فليظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك، يعني الاغتسال لطواف الزيارة. كذلك الوداع سيكون آخر الحج، وإن قلنا العمرة سيكون آخر أعمال العمرة. فأيضا هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. أما بالنسبة لطواف القدوم، أول ما يقدم في حج أو يكون طواف الركن يكون طواف العمرة ليس قدوم، يكون طواف العمرة كما مر بنا قبل قليل، السنة أن يغتسل ثم يطوف لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن ما هو الطواف الذي يستحب له الغسل؟ هو طواف القدوم، أول ما يقدم الشخص، سواء كان هذا الطواف سنة كطواف الحاج القارن أو كان ركنا كطواف المعتمر. أما ما عدا ذلك فليقول العلماء عدم الاستحباب. ومبيت بمزدلفة، يستحب أيضا الاغتسال للمبيت بمزدلفة قياسا على عرفة. وأيضا قاعدة العامة عندهم يجتمع المسلمون فهو اجتماع على خير فيستحب له الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في الحج إلا الغسل للإحرام والاغتسال لدخول مكة وعرفة كما مر بنا قبل قليل، لكنه لا يصح. إذن هذه ثلاثة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان من نقل لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كجابر رضي الله تعالى عنه لم يذكر اغتساله صلى الله عليه وسلم، فليقال مستحب أو سنة الاغتسال للمبيت بمزدلفة. قال ورمي جمار، وحين قال رمي جمار على هذا كم سيرمي؟ يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وربما أيضا الثالث عشر، إذن على هذا سيغتسل والظهر والعلام كل يوم، وحتى بعض الحنفية ينصون على أنه يغتسل كل يوم. ما الدليل؟ كما قلت لكم قبل قليل، الناس يجتمعون لرمي الجمار ويحصل منهم عرق، وهذا الاجتماع من باب الخير فيستحب له الغسل، لكن يقال وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فلا يستحب على الصحيح. مر بنا الكلام على الغسل من تغسيل الميت وأنه مستحب. فمن الأغسال المستحبة الغسل من تغسيل الميت، عرفنا دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. عرفنا أن الحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات، لكن الأمر ليس على سبيل الوجوب. عرفنا الصارف أثر ابن عباس عند البيهقي بإسناد حسن، وأثر ابن عمر عند الدارقطني بإسناد صحيح، هذا هو الصارف، فكانوا لا يغتسلون. ابن عباس يقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما ميتكم يموتون طاهرة. فيكون الاغتسال من تغسيل الميت مندوب. نرجع إلى الأغسال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للجمعة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال للعيد أيضا ثبت عن الصحابة، والإغماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه أيضا الجنون، هذه أربعة. الدخول لمكة إذا كان قادما هذا خامس. الوقوف بعرفة ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى هذا سادس. تغسيل الميت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإحرام ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما عدا ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه ليس بسنة، فلا يستحب الغسل للكسوف ولا للاستسقاء ولا لدخول مكة مطلقا ولا أيضا للطواف مطلقا ولا للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار. إذن هذه هي الإغسال المستحبة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وإياه وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وتنقض المرأة شعرها لحيض، الأصل أن النساء يظفرن الشعر. إذن في عهده صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تجعل شعر رأسها غدائر، فإذا أرادت أن تغتسل من الحيض يقول الشيخ تنقض المرأة الشعر، كان غدائر ثم تقوم بنقضه. لماذا تنقضه؟ حتى يدخل الماء إلى كل الشعر. قال لحيض ونفاس لا جنابة، حينما قال وتنقض المرأة أي على سبيل الوجوب وليس على سبيل الندب والاستحباب. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول يجب على المرأة أن تنقضه للحيض، والنفاس من باب القياس على الحيض. ما الدليل على أن المرأة يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض؟ دليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حيضها، قالت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض شعري وأن أمتشط وأغتسل وأهل بحجي، والحديث عند البخاري. فقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنقض شعرها وأن تمتشط، والامتشاط لا يكون إلا على شعر منقوض، فدل ذلك على الوجوب. هذا هو دليل وجوب نقض الشعر في الحيض وفي الطهر من الحيض، في الاغتسال إذا طهرت المرأة من الحيض وكذلك إذا طهرت من النفاس. والقول الثاني وهو الراجح وهو رواية أيضا عند الحنابلة أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الند والاستحباب. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسترتها فتطهر فتبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصب الماء على رأسها وتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ الشؤون أي الأصول، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بحل الشعر ونقضه، فلو كان النقض واجبا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن المرأة أتت سائلة كيف تغتسل. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفضين الماء فإذا أنت قد طهرت. قالت لغسل الجنابة والحيضة، فلم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقضه، يعني في مسلم. لكن زيادة والحيضة زيادة شاذة، فالصواب أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، يعني لا يجب عليك أن تنقضه، والواجب هو إيصال الماء إلى الشعر، فإذا وصل الماء إلى الشعر حصلت الطهارة. هذا دليلهم من الأثر. أما دليلهم من النظر، قال غسل الجنابة يتكرر فيحصل حرج ومشقة، بخلاف الغسل من الحيض والغسل من النفاس لا يتكرر، يكون الأصل هو وجوب النقض، لكن خفف في الجنابة لرفع الحرج والمشقة. ما هو الدليل على أن الأصل هو الوجوب؟ لا يوجد دليل. رب العز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي، فالأصل هو إيصال الماء. ليظهر والله أعلم أن النقض ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الندب والاستحباب. قال لا جنابة، إذن الجنابة لا تجب. وردت السنة في المبالغة في التطهير من الحيض، فلذلك قال تأخذ معها وسدرتها. ثم في حديث أسماء تأخذ إحداكن فرصة ممسكة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه تغسل الدم، فلما سألته قال سبحان الله، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لها بصوت تتتبعين به أثر الدم. فالسنة أتت المبالغة. أيضا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الحاد في صحيح البخاري رخص لنا أن تطهر بقسط، أو قالت بقسط أي ببخور. المرأة في غسل المحيض شرع لها المبالغة في التطهر في النظافة، وأيضا في التطيب وتطيب مكان الأذى. قال وسنة شرع في مستحبات الغسل. في السابق ذكر الأغسال المستحبة، شرع في الكلام على الأشياء التي تستحب في الغسل. ما هي سنة الغسل؟ قال توضؤ بمد، لعلي صفة الغسل وأجل في الدرس القادم إن شاء الله، لكن الشيخ قال توضؤ بمد واغتسال بصع. يقول السنة الوضوء بالمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذه السنة. توضؤ بمد واغتسال بصع. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد. فلما قيل جابر الصاع لا يكفيني، قال قد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان يغتسل بالصاع. قال وكره إسراف، يكره الشخص أن يسرف في الماء لعموم النصوص. روي النهي عن الإسراف في الطهارة نهي خاص لكنه لا يصح، حديث سعد قال لا تسرف، قال أفي الماء إسراف يا رسول الله؟ قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، لكنه لا يصح. لكن في الجملة أن الإسراف منهي عنه في الجملة، لا سيما أن الإسراف في الوضوء وفي الغسل أيضا هو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده من زاد على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال فقد أساء وتعدى وظلم. فينهى عن الإسراف بالاغتسال والوضوء. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين محدث حدثا أصغر وأكبر، نوى حينما أراد الغسل أن يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا نوى رفع الحدثين ارتفع، لعموم حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. قال أول حدث نوى رفع الحدث وأطلق، بمعنى لم ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، قال أريد أن أغتسل لأجل الحدث ولم يقيد هذا الغسل بحدث أصغر أو أكبر، يقول يرتفع. لماذا؟ لأنه يكون من باب التداخل في العبادات. إذا نوى الحدث حصل التداخل بين الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع الإثنان. وحينما قال رفع الحدثين، لو كان هناك أكثر من حدثين، امرأة مجنبة حاضت فأرادت أن تطهر فعليها غسل حيض وغسل جنابة وأيضا حدث أصغر، كذلك إذا نوت رفع الأحداث الثلاثة ارتفع. كما أن الشخص في باب الوضوء لو أراد أن يرفع أكثر من حدث ارتفعت بالا وتغوط وأكل لحم إبل وخرج منه ريح ترتفع هذه الأحداث كلها فيحصل التداخل، فكذلك هنا. أو نوى ما لا يصح إلا بالطهارة، نوى ما تشترط له الطهارة، نوى الصلاة، هنا أيضا يرتفع حدثه. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال في حق المحدث حدثا أكبر: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالشخص إذا كان جنب يتطهر، فإذا تطهر صلى ولو كان محدثا حدثا أصغر وحدثا أكبر. مفهوم كلام الشيخ رحمه الله تعالى: لو نوى رفع أحد الحدثين فقط لم يرتفع إلا ما نواه، لو اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغر على ما مشى عليه الشيخ أنه لا يرتفع، ولو نوى رفع الحدث الأصغر فقط دون الأكبر أنه لا يرتفع إلا الحدث الأصغر. هذا معنى قول الشيخ: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، أي ارتفع الحدث الأصغر والأكبر.